من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في الأحوال الستة التي ذكرها المصنف. الحال الأول من الأحوال الستة وهو حال كمال الانقطاع مع عدم الإيمان. المصنف قال أن هناك أحوال ستة، الأربعة من تلك الأحوال الستة يجب فيها الفصل، والحالان الأخيران يجب فيهما الوصل. الحال الأول هو حال ما لو كان بين الجملتين كمال الانقطاع، بأن كانت الجملة الأولى والجملة الثانية بينهما انقطاع كامل من دون إيهام. من دون إيهام هذا راح يتضح بيانه في الحالة الخامس، ما راح يتعرض له الآن المصنف. المهم أن الحال الأول حال ما لو كان بالجملتين بين الجملتين كمال الانقطاع. كمال الانقطاع يتحقق في موردين، المصنف يذكر إلى موردين. المورد الأول ما لو كان إحدى الجملتين إنشاء لفظا ومعنى، وكانت الجملة الثانية خبرا لفظا ومعنى. هناك مغايرة بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية من حيث الخبرية والإنشائية في اللفظ والمعنى. فالأولى جملة خبرية لفظا ومعنى مثلا، والثانية جملة إنشائية لفظا ومعنى. حينئذ بين الجملتين يكون كمال الانقطاع، فيتعين الفاصل، لأن الوصل كما يقتضي مغايرة يقتضي مناسبة. الموجود في هذا الحال المغايرة فقط لا مناسبة بين هاتين الجملتين، فالحكم هو وجوب الفصل. مثل قول الشاعر هذا: وقال رائدهم أرسوا نزاولها. قال أرسوا نزاولها، فجملة أرسوا هذه جملة إنشائية بحسب المعنى، لأنها طلب، لأنها أمر أو التماس، فهي بحسب المعنى إنشاء، وهي بحسب الصورة أيضا إنشاء، لأن أرسو هذا فعل أمر، فهي جملة إنشائية لفظا ومعنى. الجملة الثانية نزاولها جملة خبرية لفظا ومعنى، فجملة أرسو إنشائية لفظا ومعنى، وجملة نزاولها جملة خبرية لفظا ومعنى. لذلك المتكلم لم يعطف الثانية على الأولى، فصل بينهما ولم يعطف الثانية على الأولى بالواو. كمال الانقطاع بين الجملتين أوجب الفاصل وعدم العطف وترك العطف وترك الواصل. قال فأخذ المصنف في تحقيق الأحوال الستة فقال: أما كمال الانقطاع، هذا كمال الانقطاع الذي يقتضي الفاصل، الذي يوجب الفاصل وترك العاطف لعدم وجود المناسبة. يقول: أما كمال الانقطاع بين الجملتين فلاختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. الأولى مثلا إنشائية لفظا ومعنى، الثانية خبرية لفظا ومعنى، بأن تكون إحداهما خبرا لفظا ومعنى والأخرى إنشاء لفظا ومعنى، نحو قول الأخطل: وقال رائدهم. الرائد هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلف. الرائد اللي العرب قديما يرسلون شخصا يبحث عن الماء والكلف حتى ينزلوا في ذلك المكان. هذا الشخص اللي يبعثوه يسمى الرائد. هذا الرائد اللي يبحث عن الماء والكلف ليخبر القوم. وقال رائدهم هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلف. أرسوا أي أقيموا. هذا البيت كأنما ربان السفينة يقول للآخرين أوقفوا السفينة أو أوقفوا الراحلة أوقفوا القافلة حتى نعالج أمر الحرب، حتى نحارب القوم في هذا المكان، هذا مكان مناسب للحرب، حتى نزاول الحرب ونعالج أمر الحرب. وقال رائدهم هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلى: أرسوا أي أقيموا، من أرسيت السفينة حبستها بالمرتاب. المراد من المرتاب هذا الحديدة التي تعلق في السفينة بحبل، هاي تلقى في الماء حتى تقف السفينة في مكانها. أرسوا يعني قفوا في هذا المكان أو قفوا القافلة. أرسوا أي أقيموا، من أرسيت السفينة حبستها بالمرتاب، نزاولها أي نحاول تلك الحرب ونعالجها. فكل حتى امرئ يجري بمقدار، أي أقيم نقاتل، فإن الموت فإن موت كل نفس يجري بقدر الله تعالى وقضائه. للجبن ينجيه ولا الأقدام يرديه أو يرديه. هذا معنى البيت، احنا ما عندنا علاقة به. محل الشاهد قال: لم يعطف نزاولها على أرسو، جملة نزاولها جملة ثانية، جملة أرسل جملة أولى. هو اختار الفصل ولم يعطف ولم يصل الجملة الثانية بالجملة الأولى، لأنه خبر لفظا ومعنى، لأنه يعني الثاني نزاولها، هذا اللي هو غير المعطوف اللي لم يعطف، هذا خبر لفظا ومعنى، وأرسل إنشاء لفظا ومعنى، وهذا مثال لكمال الانقطاع. إذا اتضح هذا، الشارح بعد أن بيّن معنى كمال الانقطاع وبيّن هذا الشاهد اللي أتى به المصنف، التفت إلى إشكال قد يتوجه على المصنف فأراد دفعه، أراد دفع هذا الإشكال. حاصل هذا الإشكال هو شوية تفوت، حاصل هذا الإشكال هو أنه هو إحنا وين الآن نتحدث. خلينا نرجع إلى تقسيمنا الأول، الجملتان المقترنتان إما أن تكون لهما محل من الإعراب أو لا يكون لهما محل من الإعراب. إحنا ما نتحدث بالشق الأول، نتحدث بالشق الثاني اللي لا موضع لهما من الإعراب. بعد: ولم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو. بعد: ولم يكن للجملة الأولى قيد لم يرد إعطاء للجملة الثانية. هذا موضوع مسألتنا تجي تلك الأحوال الستة هيجي. فخلي نشوف هذا المثال اللي ذكر الشاهد اللي ذكر المصنف تنطبق عليه تلك المفردات اللي الآن ذكرناها؟ واضح لا. ليش؟ لأنه أول تلك المفردات أن لا يكون للجملتين الجملة الأولى والجملة الثانية موضع من الإعراب، أن لا يكون للجملة الأولى محل إعراب، في حين أن هذا البيت الجملة الأولى الجملة الثانية لها محل من الإعراب، وهي وقعت مقول القول: وقال رائدهم أرسو. هذه جملة أرسو شنو إعرابها؟ منصوبة على أنها مفعول به أو مفعول مطلق، المهم منصوبة في محل نصب على أنها مقول القول، فإلها محل من الإعراب، فلابد أن يكون هذا الشاهد خارج عن محل كلامنا. المصنف إذا مثل واستشهد لكمال الانقطاع اللي أخذ في موضوعه عدم وجود محل إعرابي للجملة الأولى، استشهد بهذا البيت اللي يكون في الجملة الأولى لها محل إعرابي، فهذا الاستشهاد هذا البيت ذكر هذا البيت من المصنف هذا في غير محله، لأنه لا يصلح أن يكون موضوع أو موردا لموضوع مسألتنا، هذا خارج عن محل كلامنا. هذا الإشكال اللي توجه على المصنف. الشارع أجاب عن هذا الإشكال، قال: هذا الإشكال صحيح وتام لو كان مراد المصنف الاستشهاد أو التمثيل بتلك بهذا البيت، لو كان مراد أن يمثل
بهذا البيت لكمال الانقطاع في محل كلامنا. اي لو كان مراد ذلك، لو كان مراد المصنف ان يمثل لكمال الانقطاع في محل كلامنا في الحال الاول اللي اخذ فيه ان لا يكون للجملة الاولى موضع اعرابي كما صورت ايها المستشكل، اي هذا الاشكال صحيح وتام ومستحكم على المصنف، كون نجاوب عنه. اما اذا كان مراد المصنف شيء اخر فلا يرد الاشكال. مراد المصنف يقول الشارح ليس مراد ان يمثل لكمال الانقطاع في محل كلامنا، لا، مراد ان يمثل لمطلق كمال الانقطاع. كمال الانقطاع هذا فد اصطلاح جديد احنا ما مطلعين عليه. المصنف اراد ان يمثل لكمال الانقطاع فيما اذا كانت احدى الجملتين خبرا لفظا ومعنى والثانية إنشاء لفظا ومعنى جاب. هذا المثال أرسو نزاولها، مو مراد أن يمثل لكمال الانقطاع اللي هو مورد لكلامنا، فلا يرد هذا الإشكال على المصنف. واضح هذا؟ قال وهذا، هذا إشارة إلى الجواب، هذا الجواب عن الإشكال، وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين باختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، مع قطع النظر عن كون الجملتين مما ليس له محل من الإعراب. أقطع النظر عن تلك الحالة، مجرد يمثلن لكمال الانقطاع، مو أنه هو كمال الانقطاع الداخل في مسألتنا اللي أخذ في موضوعه أن لا يكون للجملة الأولى محل من الإعراب، بقطع النظر، مع قطع النظر عن كون الجملتين مما ليس له محل من الإعراب، وإلا في الجملتان في محل النصب، وإلا في الجملتان في محل النصب على أنه مفعول قال، هذا مفعول قول إلى محل من الإعراب. إذا ما جاوبنا بهذا الجواب، إذا ما قطعنا النظر عن المحل الإعرابي، هذا التمثيل لا يكون في محله. هذا الجواب اللي أجاب به الشارع. هذا المورد الأول، الشق الأول من المورد الأول. المورد الأول ما إذا اختلف الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى كما في المثال السابق، كما في البيت السابق، أو لا بحسب المعنى فقط. أيضا إذا اختلفت الجملة الثانية عن الجملة الأولى من حيث الخبرية والإنشائية ولو بحسب المعنى فقط، هذا أيضا يحقق مورد من موارد كمال الانقطاع. فكمال الانقطاع كما يتحقق في الاختلاف في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى، كذلك يتحقق فيما إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية بحسب المعنى فقط، وإن استحدثا بحسب اللفظ بأن كانتا خبريتين معا أو إنشائيتين معا بحسب اللفظ، هذا أيضا يحقق مورد من موارد كمال الانقطاع. كما لو قلت مات زيد رحمه الله، هاي مات زيد، هاي الجملة الأولى جملة خبرية بحسب اللفظ، ورحمه الله أيضا جملة خبرية بحسب اللفظ، فبحسب اللفظ لا اختلاف في الخبرية والإنشائية بين الجملتين، لكن بحسب المعنى هناك اختلاف. مات زيد هاي خبرية بحسب اللفظ والمعنى، كما أن اللفظ خبر والمعنى أيضا خبر، هو يريد أن يخبر بموت زيد، بخلاف الجملة الثانية. الجملة الثانية وإن كانت هي بحسب اللفظ جملة خبرية، لكن بحسب المعنى هي جملة إنشائية، الغرض منها الدعاء رحمه الله، هذا استعمل هذا الفعل الماضي في الدعاء، والدعاء نحو من أنحاء الإنشاء. فالجملة الأولية، الجملة الأولى هي خبرية باللفظ والمعنى، الجملة الثانية هي خبرية في اللفظ دون المعنى، فاختلفا بحسب المعنى وإن كانا متحدين بحسب اللفظ. في مثل تلك الحالة أيضا يتحقق كمال الانقطاع، حكم كمال الانقطاع هو وجوب الفاصل. قال أو لاختلافهما خبرا وإنشاء معنا فقط، بأن تكون إحداؤهما خبرا معنا والأخرى إنشاء معنا، وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظا، نحو مات فلان رحمه الله، لم يعطف جملة رحمه الله على جملة مات لأنه إنشاء رحمه الله، إنشاء معنا، ومات خبر معنا، وإن كانتا جميعا خبريتين لفظا، خبريتين بحسب اللفظ، أو لأنه هذا المورد الأول انتهى بشقين. المورد الثاني من موارد كمال الانقطاع فيما إذا كانت الجملة الثانية تأكيدا للجملة الأولى، إذا كان الغرض من الجملة الثانية تأكيد الجملة الأولى حينئذ الحكم هو العفو، أنا عبرت على الحالة الثانية. الكمال الانقطاع يتحقق فيما إذا لم يكن هناك جامع، إذا لم يكن هناك جامع بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية، الجامع اللي راح يأتي الحديث عنه وراح يأتي تفصيل الكلام فيه طويلا، إذا لم يكن هناك جامع بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية يتحقق كمال الانقطاع بين الجملتين، فيكون الحكم هو وجوب الفصل. كما لو قلت مثلا زيد مات وعمر علم، زيد مات وعمر علم، لا جامع بينهما، لا جامع بين موت زيد وبين اتصاف عمر في العلم، لا جامع بينهما، لا جامع، لا من حيث المسند إليه، فإن المسند إليه في الأولى زيد، المسند إليه في الثانية عمر، ولا حتى من حيث المسند، المسند في الأولى هو الموت والمسند في الثانية هي العلم، هو العلم، ولا ربط لا جامع بين الجملتين، لا في المسند إليه في كل منهما ولا في المسند في كل منهما، لا ربط بين الجملتين. فبين الجملتين كمال الانقطاع، حكم كمال الانقطاع هو وجوب الفصل، لذلك يجب في مثل هاتين الجملتين أن يقال مات زيد علم عمرو، ولا يقال مات زيد وعلم عمرو بالعاص. قال أو لأنه عطف على الاختلافهما، شو وقت يتحقق كمال الانقطاع؟ قال أما كمال الانقطاع فالاختلافهما، وتم الكلام في هذا المورد بشقين، أما كمال الانقطاع فالاختلافهما أو لا كمال الانقطاع لأنه لا جامع بينهما، لأن الشأن لا جامع بين الجملتين. قال لأنه عطف على الاختلافهما، والضمير للشأن، أي لأنه لأن الشأن لا جامع بينهما كما سيأتي، يعني كما سيأتي بيان الجامع، فلا يصح العطف في مثل زيد طويل وعمر قائم، هذا التركيب ليس بصحيح بحسب فن البلاغة. هذا الحال الأول، الحال الأول هو حال كمال الانقطاع. الحال الأول كمال الانقطاع، قلنا حكم وجوب الفاصل وعدم جواز الواصل لعدم وجود المناسبة بين الجملتين، العطف كما يقتضي المغايرة يقتضي المناسبة، المناسبة مفقودة في المقام فينتفي مقتضي العطف، فلا بد من الفصل. الحالة الثانية بعكس الأول تماما، الحالة الثانية بين الجملتين كمال الاتصال، كمال الاتصال أيضا يقتضي وجوب الفصل وعدم جواز العطف. كمال الاتصال يتحقق فيما إذا كانت الجملة الأولى تأكيدا للجملة الثانية، إذا كانت الجملة الثانية تأكيدا للجملة الأولى، إذا كانت الجملة الثانية تأكيدا للجملة الأولى يتحقق بينهما كمال الاتصال، لأنها بحسب المعنى تكون نفسها، لا فارق بين من حيث المعنى، لا فرق بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية، فلا مغايرة كأنما لا مغايرة بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية، لذلك يجب الفاصل ولا يجوز الواصل، لا يجوز العاصل، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذا كانت ألف لام ميم هذه الحروف المباركة جملة مستقلة، مثلا هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه أو هذا، هذه ألف لام ميم فتلك جملة مستقلة، وجملة ذلك الكتاب أيضا مبتدأ وخبر جملة مستقلة، ذلك مبتدأ والكتاب خبر، ولا ريب فيه أيضا جملة ثالثة مستقلة. إذا كان كذلك، إذا كانت هناك جمل ثلاثة في تلك الآيات المباركة، حينئذ تكون الجملة الثانية لا ريب فيه تأكيد لمضمون الجملة الأولى ذلك الكتاب، فحينئذ لا يعطف، لا تعطف الجملة الثالثة على الجملة الأولى، لأن الجملة الأولى معناها ذلك الكتاب، ذلك الكتاب الغرض من هذا التركيب ذلك الكتاب هو المبالغة في وصف القرآن الكريم بالكتاب الكامل، المبالغة في وصفه بالكمال، المبالغة في وصفه بعلو الدرجة ووصوله مرتبة الكمال. من نفس ذلك الكتاب، أولا لأن ذلك كما تقدم اسم إشارة، ذلك اسم إشارة، ومن دواعي استعمال اسم الإشارة هو المبالغة في تمييز المسند إليه، الاعتناء اعتناء كاملا بتمييز المسند إليه، هذا تقدم في الدواعي الأغراض الداعية لجعل المسند إليه اسم إشارة. شنو الدواعي؟ واحد من الدواعي المبالغة في تمييزه، الاعتناء كمال الاعتناء بتمييز المسند إليه. ليش اسم الإشارة يدل على تلك العناية؟ لوضوح أن اسم الإشارة موضوع للمشاهد المحسوس المشار إليه حسا، هاي الإشارة الحسية تعين على تعيين المسند إليه، وإن كان هو بنفسه معرفة، لكن تلك الإشارة الحسية تعين على زيادة تمييز المسند إليه، فإن المسند إليه إذا استعمل معه العلم مثلا وقيل زيد قائم مثلا، زيد هذا علم يعين ويشخص مسمى، يشخص المسند إليه، لكن إذا استعمل اسم الإشارة، الإشارة الحسية تكون معينة زيادة إعانة على تعيين ذلك المسند إليه. فأولا الاهتمام بتمييز وتعيين القرآن الكريم من خلال استعمال اسم الإشارة هذا واحد، ثانيا استعمال ذلك اللي وضع هذا اسم الإشارة لم يستعمل ذا الكتاب أو هذا الكتاب، استعمل ذلك الكتاب اللي هو موضوع للبعيد، هذا كأنما إشارة إلى بعده المعنوي وارتفاعه في درجته، بحيث لا يمكن أن يتناول ذلك إلا بالإشارة إليه باسم الإشارة البعيد، هذا ثانيا. ثالثا استعمال الكتاب المعرف بالألف واللام، ومعلوم أن تعريف المسند بالألف واللام يدل على الحصر، وأن القرآن الكريم، لاحظوا القرآن الكريم ذلك، هذا القرآن المشار إليه بذلك هو الذي يتصف بالكتاب دون غيره من سائر الكتب، الذي يتصف بكونه كتابا هو القرآن الكريم، أما غيره هي كأنما لا تتصف بأصل الكتاب وأنها ليست بكتب إذا ما قيست إلى القرآن الكريم، كما لو قلت زيد العالم، زيد العالم يعني شنو؟ يعني زيد اتصف بالعلم وحده بحيث لا يتصف بالعلم شخص آخر، حاتم الجواد يعني أن حاتم هو الذي اتصف بالجود دون من سواه، فاستعمال الألف واللام مع المسند هذا يفيد الاختصاص، فكأن القرآن هو الذي اتصف بأنه كتاب دون غيره مما يقال عنه أنه كتاب. كل تلك المبالغة في وصف القرآن الكريم في علو المرتبة وفي الكمال في اتصافه بالكتاب، تلك المبالغة قد تكون حافزا لدى السامع في إنكار ذلك، فإن المبالغة تدعو إلى توهم أن هذا الكلام إنما يطلق جزافا من دون تأمل ومن دون تدقيق، قد يدعو هذا المبالغة قد تدعو إلى هذا التوهم وتلك الدعوة، وأن هذا إنما هذه المبالغة في تلك الأوصاف إنما هي جزاف لأجل دفع توهم الجزاف، لأجل دفع توهم المجازفة يؤتى بالجملة الثانية يقال لا ريب فيه. هاي لا ريب فيه تكون بمنزلة التأكيد المعنوي لمضمون الجملة الأولى، وأن مضمون الجملة الأولى مضمون صحيح، تقال تلك الجملة الأولى بعد التأمل وبعد التروي وبعد التدقيق، كما في كل تأكيد معنوي حينما نقول مثلا جاء الأمير، قد يتوهم أن الأمير بعظمته وجبروته لا يمكن أن يأتي إلى مثلا هذا المكان، فقد يقال أن جاء الأمير هذا مجاز، المراد منه جاء مبعوث الأمير، جاءت رسالة الأمير، جاء مكتوب الأمير، هذا المراد، وأن المتكلم إنما استعمل الأمير على نحو المجاز، هذا هناك توهم للمجازية يأتي التأكيد المعنوي ليرفع ذلك التوهم ويقول جاء الأمير نفسه، جاء الأمير عينه، فكما أن نفسه هاي ترفع توهم المجاز، الآية الكريمة الثانية الجملة الثانية لا ريب فيه هي في الحقيقة ترفع توهم الجزاف، فتكون الآية الثانية على وزان وفي مرتبة التأكيد المعنوي نفسه، تكون هي في مرتبة نفسه، فإذا هذا التأكيد المعنوي لما كان الغرض من التأكيد والتأكيد هو بحسب المعنى عين المؤكد، لأجل ذلك كان الحكم هو وجوب الفصل وعدم جواز الوصل وعدم جواز العطف لئلا يلزم عطف الشيء على نفسه، لأن الجملة الثانية هي بحسب المعنى نفس الجملة الأولى. قال وأما كمال الاتصال بين الجملتين، هذا كله في التأكيد المعنوي، راح يجي المصنف يذكر التأكيد اللفظي. قال وأما كمال الاتصال بين الجملتين فلكون الثانية، لكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا لدفع توهم تجوز أو غلطا نحو قوله تعالى لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب، هاي لا ريب فيه إذا ما قيل بالنسبة إلى ذلك الكتاب تكون تأكيدا معنويا، فلا بد فيها من ترك العطف. إذا جعلت ألف لام ميم طائفة من الحروف أو جملة مستقلة، إذا استبعدنا ألف لام ميم، أما إذا أدخلنا ألف لام ميم وكانت مثلا هي المسند إليه وذلك الكتاب مثلا مسند، أو ذلك الكتاب مسند إليه ولا ريب فيه هذا مسند إليه، حين لا يصح هذا الكلام. إذن التمثيل بتلك الآية الكريمة بناء على أن ألف لام ميم هذا كلام مستقل وذلك الكتاب جملة مستقلة ولا ريب فيه جملة أخرى مستقلة، حينئذ يصح التمثيل بالآية الكريمة. أما إذا لم نقل بذلك قلنا بشيء آخر، كما لو قلنا ذلك الكتاب مبتدأ ولا ريب فيه خبر، هذا كل الكلام بعد لا يأتي، لا تكون جملة مستقلة مؤكدة للجملة الأولى. يقول إذا جعلت ألف لام ميم طائفة من الحروف أو جملة مستقلة وجعل ذلك الكتاب جملة ثانية، جملة ثانية يقول لا محل لها من الإعراب، فيكون هذا التمثيل أدق من التمثيل الآتي. بعد ما يجي ذاك الإشكال اللي ذكر الشارح وأجاب عنه، ليه؟ لأن جملة ذلك الكتاب، جملة ذلك الكتاب جملة مستأنفة مستقلة لا ربط لها بالكلام السابق، فهي لا محل لها هذا الإعراب، فيكون تمثيلا دقيقا فلا يأتي ذلك الإشكال. وإن كان إحنا دفعنا ذات الإشكال، لكن الإشكال أصلا لا يأتي من أصله، الإشكال يندفع من أصله. قال وذلك الكتاب جملة ثانية ولا ريب فيه جملة ثالثة، فإنه لما بولغ في وصفه أي في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال، بولغ بوصفه، وصفه بأي شيء؟ وصفه ببلوغه. نقول مثلا نصف زيدا بالعلم، فهاي بالعلم متعلقة بنصف، نصف زيدا بالعلم، هذا الكلام يقول فإنه لما بولغ في وصفه ببلوغه، هاي ببلوغه متعلقة بوصفه، يقول فإنه لما بولغ في وصفه أي وصف الكتاب ببلوغه متعلق بوصف أي في وصف أي في أن وصف بأنه بلغ الدرجة القصوى في الكتاب، وبقوله بولغ تعلق الباء في قوله بجعل، يعني وصف ببلوغه الدرجة القصوى بولغ بجعل المبتدأ. شلون بولغ؟ بولغ بأن جعل المبتدأ اسم الإشارة، لذلك يقول وبقوله بولغ تعلق الباء في قوله بجعل، فهذا بجعل جار ومجرور متعلقان بقوله بولغ. شلون بولغ؟ بولغ بأن جعل المبتدأ ذلك، بأن جعل المبتدأ اسم الإشارة ذلك، بجعل المبتدأ ذلك، هذا ذلك اسم الإشارة الدال على كمال العناية بتمييزه، اسم الإشارة يدل على كمال العناية بتمييز المسند إليه، بعد الدال على كمال العناية بتمييزه والتوسل ببعده إلى التعظيم وعلو الدرجة، استعمل في تلك الآية ذلك اسم الإشارة الموضوع للبعيد حتى يقال أنه هو ذو درجة عالية، قال والتوسل ببعده إلى التعظيم وعلو الدرجة. بعد وتعريف الخبر باللام الدال لهذا التعريف على الانحصار، زيد العالم، حاتم الجواد، مثل حاتم الجواد، فمعنى ذلك الكتاب. إذن شنو معنى؟ إذا لاحظنا أن اسم الإشارة موضوع للبعيد، اسم الإشارة يدل على كمال الاعتناء بالتمييز، تعريف المسند يدل على الاختصاص والحاصر والانحصار، فمعنى ذلك الكتاب أنه الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتابا، كأنما عداه من الكتب في مقابلته ناقص بل ليس بكتاب. من جبنا هذا؟ من ذلك الكتاب. لما بولغ بتلك المبالغة جاز جواب لما، أي جاز بسبب هذه المبالغة المذكورة، جاز أن يتوهم أو جاز أن يتوهم السامع قبل التأمل، قبل أن يتأمل السامع وقبل أن يلتفت إلى أن هذا الكتاب أو إلى أن هذا الكلام كلام البارئ عز وجل، قبل التأمل جاز أن يتوهم السابع قبل التأمل أنه هو أعني قول ذلك الكتاب مما يرمى به جزافا، ما تلك المبالغة، هذا كلام جزاف من غير صدور عن روية وبصيرة، فأتبعه نفيا لذلك، أتبعه لا ريب فيه حتى ينفي هذا الجزاف، أكد بلا ريب فيه حتى ينفى ذلك الجزاف، فأتبعه على لفظ المبني للمفعول، والمرفوع المستتر عائد إلى لا ريب فيه والمنصوب، فأتبعه يعني أتبع لا ريب فيه، أتبع ذلك الكتاب يعني أجي لا ريب فيه بتبع ذلك الكتاب، صار لا ريب فيه تبعا وتابعا لذلك الكتاب، فأتبعه على لفظ المبني للمفعول والمرفوع المستتر، يعني أتبع هو، هذا الضمير المستتر عليه من يعود؟ يعود على لا ريب فيه، فأتبع لا ريب فيه، والمنصوب البارز يعني الهاء الموجودة في أتبعه يعود إلى ذلك الكتاب، يعني أتبع لا ريب فيه، أتبع ذلك الكتاب أي جعل لا ريب فيه تابعا لذلك الكتاب، تابعا تأكيدا معنويا لذلك الكتاب، نفيا ذلك التوهم حتى ينتفي ذلك التوهم. فوزانه يعني مرتبته أي وزان لا ريب فيه مع ذلك الكتاب، وزان نفسه، وزان نفسه، ونقول جاء زيد نفسه، يقول هذا لا ريب فيه هو مرتبته نفس مرتبة نفسه، في قولنا جاء زيد نفسه، كما أن نفسه هو الغرض من رفع توهم المجاز، كذلك لا ريب فيه الغرض من رفع توهم الجزار، فيشتركان في رفع التوهم. فوزانه يعني مرتبته أي وزان لا ريب فيه مع ذلك الكتاب، وزان نفسه مع زيد في جاءني زيد نفسه، فظهر أن لفظ وزان في قوله وزان نفسه ليس بزائد كما توهم. البعض قال هاي زائدة، فوزانه وزان نفسه، قل فوزانه نفسه، ايش يقول؟ قل هو يساوي نفسه، قل لا، المراد من الوزان المرتبة، فقل مرتبته مرتبة نفسه، فلا بد أن نقول وزانه وزان نفسه. البعض قال هاي وزانة ثانية زائدة ومستدركة لا داعي لها، احنا نقول لا، مرتبته مرتبة نفسه، فالوزان بمعنى المرتبة. لذلك يقول فظاهر أن لفظ وزان يعني الثانية في قوله وزان نفسه ليس بزائد كما توهم، أو تأكيدا لفظيا كما أشار إليه المصنف بقوله. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.